عليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إخواني في الله، أوصي نفسي وإياكم بوصية وصى الله عز وجل بها من قبلنا، ووصى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي نتشرف أن نكون جزءا منها. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. والآيات في هذا الشأن كثيرة، مما يدل على عظم أمر التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته سبحانه. إخواني في الله، إليكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عن أنس رضي الله تعالى أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله يعني وهو يعني غالبا الإمام البخاري رحمه الله يعني بذلك المهلكات. وفي مسند عبد بن حميد قال بدلا من الموبقات قال هي من الكبائر، وهي بمثابة التفسير لقوله الأول. وعند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لهي الموبقات، أنها لهي الموبقات. إخواني في الله، إن المعصية المهلكة هي المعصية الكبيرة، وهذه المعصية المهلكة تكون مهلكة أو موبقة بأحد أمرين: إما أنها مهلكة بذاتها فهي عظيمة في ذاتها، وقد تكون مهلكة بغيرها. وقد أشار الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح الحديث إلى هذا التقسيم، وأشار إلى الأمر الأول، النوع الأول، بقوله: أي تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة. وأضرب لكم أيها الإخوة بعض الأمثلة في زماننا، أعمالا نقدم عليها، أو عفوا لا أحب أن أذكر نفسي في هذه الدائرة، يقدم عليها بعض المسلمين وهي عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى. وأما في زمانهم هم، في زمان أنس رضي الله تعالى، فالله أعلم بما قصد. لكن خذوا بارك الله فيكم هذا المثال وتأملوا فيه: رجل يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، رجل عنده إخلاص، رجل لا يريد إلا وجه الله عز وجل، رجل لا يحب إلا أن يرضى الله عز وجل عنه، يريد أن يقدم على عمل يوضع في حسن، يوضع في يعني ميزان حسناته يوم القيامة. فهذا الرجل يبحث عن وسيلة مؤدية إلى هذا الغرض، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لا يجد إلا والعياذ بالله وسيلة محرمة، لا يجد إلا وسيلة محرمة ليرضي ربه سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ هذا من التناقض بمكان، هذا من التناقض البين الواضح، لأننا في ديننا نعتقد أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الغاية محمودة، وكذلك أن تكون الوسيلة متفقة مع شرع الله عز وجل. ومثاله جماعة من، وهذا طبعا له أمثلة، لكن من أعظم يعني الأمثلة حتى ينطبق عليها هذا الحديث الشريف: جماعة من الناس يريدون بناء مسجد، وهذا المسجد لله سبحانه وتعالى، فيرتكبون ذنبا عظيما في اتخاذ وسيلة محرمة إلى هذه الغاية، ألا وهو الاقتراض مثلا، الاقتراض بقرض ربوي للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعجب، يتعجب جدا، يتعجب من هؤلاء: ألهم عقل؟ ألهم إيمان؟ أيعتقدون أن هذا حرام في دين الله عز وجل؟ وينطبق عليه طبعا حتى أبو الأسرة الذي يريد أن يأمن على حياة أولاده بعد مماته، فيفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن سمعنا عن بعضهم أنه قال فيما يتعلق بالاقتراض، قال: مرة لا بأس. يعني هو ذنب عظيم، هو يعترف أنه حرام، لكن يقول مرة ما في إشكال، الإشكال في التكرار. أي دين هذا؟ لا أدري. يرونها أدق من الشعر، وهي والعياذ بالله من الموبقات بلا إشكال. هذا الحديث حديث أنس إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر لآخره يدل على مسألة خطيرة وهي أن الذنوب إذا استولت على قلب الإنسان فإن لها تأثيرا على رؤية هذا الإنسان ولها تأثير على تفكير هذا الإنسان وعلى وجهة نظره ولذلك أسعد الناس أيها الإخوة من إذا وعظ اتعظ مباشرة من أول وهلة وإلا فليحذر من أن ينطبق عليه قول الرب سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهذا بلا إشكال نوع من زيغ القلب من عصى الله أو من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلبه يزيغ وقلبه ينحرف لأن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد آذاه ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى صلى الله عليه وسلم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والزيغ مراتب والعكس بالعكس طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي قلب الإنسان ويثبته قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا ولذلك كان من أعظم الدعاء هذا الدعاء الذي علمنا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأيها الإخوة مما يراه بعض الناس أدق من الشعر الاستهانة بأمر الصلاة حتى إننا اعتدنا تقسيم كثير من المسلمين يقسمون المسلمين إلى فئتين مسلمين إلى مسلمين مصلين يؤدون فروضهم ومسلمين لا يصلون عندهم تهاون في الصلاة حتى أنه في بعض الأحيان نسأل الله السلامة والعافية لم يبقى من الدين لم يبقى عند بعض الناس من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى من دينه إلا عقد الزواج في المسجد لم يبقى من دينه إلا عقد الزواج في المسجد لا تعرفه قبل ولن تعرفه بعد وتعرفت عليه في يوم العقد عقد القران قال تعالى أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يعني هذه الآية في من أهلكه الله عز وجل من القرون الأولى أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يعني التي أهلكت أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وقال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه لماذا؟ بسبب ماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أناس عاهدوا الله عز وجل ثم خالف فكانت العقوبة أن جعل الله عز وجل العمى في قلوبهم فلا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا نسأل الله السلامة والعافية ذكرنا أيها الإخوة بأن المعصية تصبح مهلكة إما بذاتها لعظمها وتصبح أيضا مهلكة بغيرها فأما بذاتها فقد سبق وأما بغيرها فأشار إليها الحافظ رحمه الله في قوله شارحا الحديث أي تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة أو تؤول إلى العظم أو تؤول إلى العظم. كيف تؤول المعصية إلى العظم؟ يقول ابن بطال رحمه الله تعالى في الشرح: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. المحقرات يعني الذنوب الصغيرة إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار، يعني من دون توبة. فلو تأملنا أيها الإخوة الأفاضل وصدقنا القول مع أنفسنا، فقد والعياذ بالله قد لا يمر علينا في حياتنا يوم واحد إلا ونقع في معصية، إلا ونقع في معصية، إما معصية بالأذن أو باللسان أو باليد أو بالمال أو بالعين. خمس منافذ حفظها الله لنا ولكم. أما بالأذن فكالموسيقى، من اعتادها يستمع إليها كل يوم. وأما اللسان فكمن اعتاد، من لا يستطيع يمسك لسانه بالسب والشتم والغيبة، فلا يعني لا بد أن يقع في كل يوم في عرض نفس محرمة. أو باليد كمس من لا يحل مسه، أو بالمال كشراء الدخان، أو بالعين كنظر الحرام. فأسألك بالله سبحانه وتعالى، هل خرج أحد من هذه الخمس؟ كل يوم قد يقع في معصية من هذه المعاصي التي تحتها من الفروع ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال نعم قد خرجت من هذه الخمس، فليحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، فليحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، ويسأله الثبات، وليسأله الثبات. وإن أدركتك هذه الخمس أيا كانت، فكيف تلقى الله سبحانه وتعالى بخطايا كعدد أيامك في الدنيا؟ عدها ولو في كل يوم معصية، أترضى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بألاف المعاصي، بألاف الذنوب وكلها تسأل عنها؟ يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أخرج أسد بن موسى في كتاب الزهد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، خلاص يطمئن يتكئ عليها، إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزاد منها مشفقا، يعني يستغفر ويتوب ولا يأتي عليه يوم يقول خلاص الحمد لله هذه المعصية لما كنا في سن الشباب وقد غفر الله أكيد، يعني نحن كيف عمرنا وهي معنا، لا، ربنا محاها من زمان. ألا ترى ما رزقني الله عز وجل من البنين والبنات؟ وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال مشفقا حتى يلقى الله تعالى آمنا، لأن الله عز وجل لن يجمع عليه خوفين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأكد على هذا المعنى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، ضرب لهذه المهلكات مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، صحراء، فحضر صنيع القوم، أي حضر وقت طعام القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعويد، واحد يأتي بعود كبيرة وثاني بالصغيرة، واحد واحد. لكن ماذا تفعل العود الواحد؟ ماذا يفعل العود الواحد؟ لا يفعل شيئا، حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها من اللحم وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك اللحم، حسنه محقق المسند. الإمام النووي رحمه الله برحمة واسعة أورد هذا الحديث، أعني حديث أنس: إنكم لتعملون أعمالا لهي في أعينكم أدق من الشعر، أورد هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين تحت باب المراقبة. والمناسبة أن المراقبة أي استشعار هذه المراقبة, استشعارها أنها من قبل الله سبحانه وتعالى, أنها مما تعين على ترك المعاصي في السر والعلن. وكذلك المراقبة إذا كانت من العبد نفسه لنفسه, بأن يتأمل فيما هو فيه ويراقب نفسه ويفكر ويحاسب نفسه, ولا يعيش معيشة بهيمة الأنعام كل يوم كالذي قبله. وأيضا من المناسبة لو قيل لشخص راقب فلانا كيف يصلي, انظر إلى فلان واحفظ صلاته كيف يصلي, ثم سئل بعدما راقب هذا المصلي كيف صلى, صف لي صلاته, فقال والله قام ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد, لقلنا له هذه ليست مراقبة, هذه ليست مراقبة, لأن الأمور الظاهرة البارزة لا تفتقر إلى مراقبة, وإنما الذي يفتقر إلى مراقبة الأمور الدقيقة. فكذلك المؤمن مع نفسه يراقب نواياه ويراقب تعاملاته, وينظر كل يوم أهو يصعد في سلم الهداية, أهو يصعد في سلم الهداية أم ينزل على سلم الهداية, أم هو من النوع الذي لا يتحرك, لا هو طالع ولا هو نازل منذ أن هداه الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أحيانا في أول الهداية يحس بشيء من الاندفاع ويحس بشيء يعني يدفعه إلى الأمام, ويبدأ يصلي ويصوم ويكثر من النوافل, ثم يصل إلى درجة يتوقف عندها ولا يتقدم. وفي حديثنا أيضا أيها الإخوة دليل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكامل هدايتهم, فإنهم كانوا يقدرون المعصية حق قدرها, وكانوا يرون الحق حقا والباطل باطلا, وكانوا يرون الخطأ عند الآخرين بميزان الشرع. وفي الحديث أيضا دليل على حرصهم على هداية الناس وإرشادهم, فلقد عمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قيل 90 سنة, 90 سنة, فرأى طبعا من المشاكل ما رأى, فرأى تغير الناس وذكرهم وأوصاهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يعاملنا بلطفه وأن يجبر كسرنا, إنه سبحانه وتعالى ولي التوفيق. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنام الله سأل أبا مسفر هاتسكين الله سيقم هالم بمهاتسكايت درفن قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, es geht uns heute einen Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, in dem Folgendes gesagt hat. Und ihr wisst, Anas gehört zu denjenigen, die lange gelebt haben, die ungefähr 90 Jahre alt geworden sind. Das heißt, er redet von einer Zeit, in der die meisten Sahaba radiallahu anhu längst verstorben sind und nur noch vereinzelt welche übrig sind. Er sagte sinngemäß, ihr begeht Taten, die in unseren Ihr begeht Taten, die in euren Augen feiner als ein Haar sind. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachteten wir sie als vernichtende Sünden. In einer anderen Version als große Sünden. In einer anderen Version, wir betrachteten diese Taten als die vernichtenden Sünden. Die Ahlus Sunnah und Jama'a glaubt, dass die Sünden von unterschiedlicher Intensität sind. Es gibt große Sünden, es gibt kleine Sünden, und auch unter den Großen gibt es die größten der Großen und die weniger Großen. Die Sünden, liebe Geschwister, die vernichtend sind, das heißt die großen Sünden oder die vernichtenden Sünden allgemein, sind von zweierlei Art. Entweder weil sie selbst vernichtend sind, aufgrund der Gewaltigkeit der Sünde. Es ist eine schwere Sünde. Allah Azza wa Jal verabscheut sie mehr als etwas anderes, mehr als eine andere Sünde. Aber es kann auch sein, dass die Sünde deswegen vernichtet wird, weil aufgrund, dass sie nicht alleine vorkommt, sondern im Zusammenhang mit anderen vielen Sünden. Und schauen wir uns zwei Beispiele in der Eile an. Ein Beispiel, stellt euch vor, jemand möchte Allahs Zufriedenheit erlangen. Er möchte, dass sein Herr mit ihm zufrieden ist. Dann muss er natürlich auch ein Mittel wählen, um zu dieser Zufriedenheit zu gelangen. Und das Mittel, das er wählt, wird nicht dadurch halal, weil sein Ziel halal ist, sondern das Mittel, das er wählt, muss ebenfalls halal sein. Er darf nicht was Verbotenes machen, um zu einem Halal-Ziel zu kommen. Das macht keinen Sinn, denn dann würde er gleichzeitig was Erlaubtes machen und gleichzeitig was Verbotenes machen. Das funktioniert nicht. Deswegen, stellt euch vor, ein Muslim will eine Moschee bauen. Und diese Moschee ist zweifellos, um die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal zu erlangen. Aber gleichzeitig, Gott bewahre, leiht er sich Geld von einer Bank, um Zinsen zurückzubezahlen, was absolut verboten ist und zu den vernichtenden Sünden gehört. Würde jemand sagen, das macht Sinn? Würde jemand sagen, dass diese Person Verstand besitzt? Gerade eben hat er noch gesagt, er möchte Allahs Zufriedenheit erlangen. Im gleichen Atemzug sagt er, ich wähle etwas Verbotenes, um diese Zufriedenheit zu gelangen. Sie sehen diese Sünden feiner als ein Herrschen. Aber in Wirklichkeit gehören sie zu den vernichtenden Sünden. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist auch darauf hin, dass eine Sünde, Gott bewahre, wenn sie einmal dein Herz erobert hat, eingenommen hat, sich wie ein Virus verteilt hat in deinem Herzen, dann, liebe Geschwister, hat das einen Einfluss auf die Denkweise dieser Person. Das heißt, diese Person wird plötzlich eine andere Meinung haben. Er wird sagen, ja, aber ich sehe das anders. Er wird sagen, aber meine Meinung ist, ich bin da nicht so streng. Du siehst die Sache zu streng, sieh das mal ein bisschen lockerer, zum Beispiel. Oder wir haben das aber nie so damals gemacht, in unserer Kultur ist anders. Das heißt, er bekommt plötzlich, Gott bewahre, sein Herz wird verändert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf deutlich hingewiesen, in einer Ayah, die von manchen Gelehrten so interpretiert wird, wo es heißt in Surat al-Anfal, und wisset, hier geht es in der Ayah, geht es darum, dass Allah azza wa jal uns anordnet, was zu tun. Und dann kommt die Person und macht es nicht. Er bekommt jetzt die Möglichkeit, diese Sache umzusetzen, aber er macht es nicht. Allah warnt und sagt, und wisset, dass Allah den Menschen von seinem, wortwörtlich heißt es, den Menschen von seinem eigenen Herzen trennen kann. Gemeint ist, dass er ihn davon abbringen kann, das zu machen, was er eigentlich machen wollte in seinem Herzen. Später, jetzt will er es gerne machen, aber er sagt, ich kann es nicht, ich mache es später und weiß nicht was. Später, Gott bewahre, er wird nicht mehr dazu imstande sein. Warum? Weil sein Herz will diese Sache gar nicht mehr machen. Und diese Sache ist deutlich im Koran al-Karim. Sehr deutlich. Denn jemand, der seinem Gesandten, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwiderhandelt, dessen Herz schweift ab. Durch die Sünde schweift es ab. Denn derjenige, der Allahs Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber ungehorsam ist, der kränkt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich wirklich kränkt er sich selbst. Aber er kränkt den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Das lesen wir deutlich in Surat al-Saff, wo Moses sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Volk sagte, O meine Leute, warum kränkt ihr mich, wo ihr doch wisst, dass ich der Gesandte Allahs zu euch bin? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, als sie abschweiften, sorgte Allah dafür, dass ihre Herzen ebenfalls abschweiften. Als sie abschweiften, sorgte Allah dafür oder ließ Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen abschweifen. Und umgekehrt genauso, damit wir inshallah ta'ala immer zwischen der Angst und der Hoffnung leben, umgekehrt gilt das Gleiche. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht und derjenige, der an Allah azza wa jal glaubt, dem wird Allah sein Herz leiten. Allah sagt im Koran Karim, und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz. Der erkennt die Wahrheit als Wahrheit. Wenn man ihm sagt, bete, er sagt, du rufst mich was Gutem auf, ich bete mit dir. Wenn man ihm sagt, geh zu Hajj, du hast die Möglichkeit, er sagt, selbstverständlich, gehe ich. Das ist ein Herz, das von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet ist. Es ist empfangsbereit für jede Aufforderung zum Guten. Und ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß, oder Arabisch, wa in tuti'uhu tahtadu, das heißt, wenn ihr ihm gehorcht, zum Beispiel dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr recht geleitet sein. Das ist eine Versprechung von Allah azza wa jalla. Deswegen, liebe Geschwister, und damit beenden wir inshallah ta'ala, auch wenn es noch viel dazu zu sagen gäbe, zu den gewaltigsten Formen des Dua gehört dasjenige Dua, Bittgebet, das Allah im Koran al-Karim uns beigebracht hat zu sagen, als er sagte, Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana. Unser Herr, lass unsere Herzen, unser Herr, lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du sie recht geleitet hast. Lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du sie recht geleitet hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen auf dem Iman. Möge Allah azza wa jalla sie erfüllen mit seinem Licht und mit dem Licht der Rechtleitung. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer den richtigen Weg zeigen und uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Falschheit als Falsches erkennen lassen. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und deswegen bitten wir ihn da auch darum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la